السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان ولا زال كلامنا بالنسبة إلى مرجعية العرف، وذكرنا أن صاحب المدارك السيد محمد قد دغدغ في حجية والرجوع إلى العرف، لأنه علق الرجوع على العرف أو إلى العرف فيما إذا لم يكن هناك معنى لغوي. بسبب هذا التشكيك جاء صاحب الحدائق وقال أن العرف لم يكن واحدا في جميع الأعصار والأزمان، بمعنى أن العرف متغير، أن العرف متبدل. وذكر إشكالين صاحب الحدائق. الإشكال الأول هذا الذي ذكرناه، أنه بالنسبة إلى العرف يتغير بتغير الأقاليم وبتغير الناس والأزمان. والإشكال الثاني لو تنزلنا وقبلنا بأن العرف يكون واحدا ولا يكون متغيرا، ولكنه يكون المناط والضابط على عرف زمن عليهم السلام، فكيف؟ فحتى لو دفعنا الإشكال الأول يبقى الإشكال الثاني ماذا؟ يبقى الإشكال الثاني صامد. درسنا من الآن يبدأ أخوان، نبدأ بالرد على صاحب الحدائق فنقول: الأحكام الشرعية نسلم معك أنها منضبطة وثابتة، ونسلم كذلك أن العرف متغير وأن العرف متبدل في تعيين المعاني، ولكن تغير وتبدل العرف لا يؤدي إلى تغير وتبدل الأحكام الشرعية، بمعنى لا توجد ملازمة بين التغير العرفي والتغير في الأحكام الشرعية. صاحب الحدائق انطلق من شيء، وهو أننا نرى أن الأحكام الشرعية بلا ريب منضبطة وثابتة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى المنضبطة القضية. فإذا كانت الأحكام الشرعية منضبطة، العرف الذي هو متغير سيؤدي إلى عدم انضباط ماذا؟ مع أن الأحكام الشرعية بلا ريب ماذا؟
منضبطة.
نقول له: يا صاحب الحدائق، هذه الملازمة بين التغير العرفي لا تلزم منه، من هذا التغير العرفي، التغير في الأحكام، بل تبقى الأحكام الشرعية ماذا؟ فهنا نقول إن التغيير بلا ريب يكون مسلما في القضايا العرفية وفي تحديد المعاني، بمعنى أن الشرع منضبط بلا ريب، والعرف يوجد فيه تغير، ولكن لا بد أن نحدد أن التغير في العرف أين يكون موجودا. احنا نسلم وياك العرف متغير لو متغير؟ متغير، سلمنا معك، وسلمنا أن الشرع ماذا؟ منضبط وثابت. ولكن نسأل صاحب الحدائق إن قل التغير بالعرف وين بالضبط؟ أين نقطة التبدل والتغير في الفهم العرفي؟ نقول لك إن الفهم العرفي بلا ريب في جميع الأعصار يكون واحدا، بمعنى أن اللفظ أن اللفظ يكون له معنى واحد، وهذا المعنى الواحد يكون ثابتا في جميع الأعصار، فلا يوجد تغير ولا يوجد تبدل في الفهم العرفي لمعاني الألفاظ. نعم، التغير يكون في مقام تطبيق ذلك المعنى الواحد على مورده، فإذن التغيير العرفي وين راح يكون؟ في مقام التطبيق بعد تحديد المعنى. وفرق كبير بين أن يكون العرف متغيرا ومتبدلا في فهمه، وبين أن يكون العرف متغيرا ومتبدلا في تطبيقه. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد بعد، أن نفهم، أن يفهم العرف المعنى والمفهوم من اللفظ شيء، وأن يطبق هذا المفهوم على مصداقه شيء آخر. وإحنا هم وياك يا صاحب الحداقة نقول لك العرف متغير متبدل، لكن وين تغيره وتبدله؟ في مقام التطبيق، يعني تطبيق الكبرى على الصغرى. أما نفس الكبرى واحدة عند العرف، لا تتبدل ولا تتغير. الآن مثلا في باب الربا، دل النص أنه كل مكيل عليكم السلام أو موزون إذا بيع بمثله بزيادة تحقق ماذا؟
الربا.
تحقق الربا. ولكن هذا المفهوم بلا ريب منضبط لو مو منضبط؟
مو منضبط.
لا منضبط.
منضبط إلا في مورد واحد.
كحكم شرعي واضح أنه منضبط.
أي منضبط.
ولكن عندما نأتي إلى الشريعة، الشريعة شو تقول؟ كل مكيل، كل موزون إذا حصلت فيه زيادة أو نقيصة مع الآخر ندخل بيا باب
بالربا.
في باب الربا. هذه القضية الشرعية منضبطة لو غير منضبطة؟
منضبطة.
وفهمنا للمكيل منضبط لو مو منضبط؟
منضبط.
فهمنا للموزون منضبط لو ما منضبط؟
منضبط.
منضبط. الموزون الذي يوزن، المكيل الذي يكال. هذا العرف يفهمه لو ما يفهم؟
فهمه.
يفهمه. زين طبعا. زين وين الاختلاف يصير؟ ايش تقصد بالتطبيق شيخ ماجد؟ صحيح كلامك، ايش تقصد بالتطبيق؟
السلام.
عليكم السلام.
السلام. يعني في مثلا في بلد يوزن مثلا
البيض. احسنت. او هذا خوش مثال هذا. الان كنا رايحين الايران، زين من تروح هناك البيض شو يبيعوك اياه؟
بالعدد،
بالوزن، وبالعراق
بالعدد.
زين معناه الربوي اصبح ليس ربويا، او ما كان ليس ربويا اصبح ربويا، ما كان موزونا اصبح مكيلا، وما كان مكيلا اصبح موزونا، صار تبدل؟
لا
ها،
الظرف تغير المكان.
لو انت في مقام التطبيق صار التبدل والتغير. فتقول البيض في إيران موزون، إذن هو شنو؟ ربوي. ربوي. فلا يصح لك أن تبيع مثلا فلا يصح لك أن تبيع البيض الأبيض بالبيض الأحمر مع زيادة في أحد الطرفين، ربوي. نفس تعال هنا بالعراق، البيض شو يكون؟
بالعدد،
عددي. فهنا تقدر تبيع مثلا البيض الأبيض بمن؟
بالأحمر
بزيادة أو نقيصة، فيكون شنو؟ ليس ربويا. إذن وين صار الاختلاف بالحكم الشرعي؟ صار الاختلاف في الفهم العرفي للمراد من الموزون، صار اختلاف الفهم العرفي للمراد من المكيل. إذن وين صار الاختلاف؟ في تطبيق الموزون، في تطبيق المكيل. فتقول البيض ليس موزونا، مو موزون، أو تقول البيض ماذا؟ موزونا. فإذن هذا مو معناه أن الحكم الشرعي قد تبدل أو قد تغير، وإنما صار الاختلاف وين؟ صار الاختلاف في المصاديق، في مصاديق تطبيق هذه الكبرى على صغرياتها. والتطبيق وظيفة من؟ وظيفة الفهم العرفي، ها؟ مو وظيفة الفهم العرفي. إذن لا الفهم العرفي تبدل وتغير، ولا الحكم الشرعي قد تنزلنا عن انضباطه وعدم انضباطه، لا مو يم القضية هذه. وإنما الناس تبانت على أن البيضة مكيل، الناس تبانت على أن البيضة موزون، الناس تبانت على أن البيضة معدود. هذا ما له علاقة لا بالفهم العرفي ولا له علاقة بمن؟ بالحكم الشرعي. فإذا يا صاحب الحدائق، يوجد فرق كبير بين أن نقول أن الحكم الشرعي منضبط، وإذا آمنا بالعرف معناه سوف يكون الحكم الشرعي ماذا؟ ليس منضبطا. لا، ماكو ملازمة. فإذا غاية ما قمنا به أنه ماذا؟ أنه نفينا وجود ملازمة ما بين ماذا؟ ما بين الفهم العرفي وقولوا يا والانضباط الشرعي. مثال آخر، مثال آخر، إمساك بمعروف أو تسريح
بإحسان.
النساء مثلا وعاشروهن بالمعروف. زين، تجي الآن تسأل الكل مفهوم المعاشرة، إحنا كأبناء العرف، كأبناء العرف شنو يعني المعاشرة؟ وعاشروهن بالمعروف، يقول لابد أن تعيش معها وتحسن إليها وتحترمها وتقدرها، والعرف عند قدرة على فهم المعنى من هذا اللفظ لو ما عنده قدرة؟
عنده قدرة.
فإذا الفهم العرفي للمعاشرة بالمعروف الاحترام، التقدير، الكذا الكذا الكذا. تجي تسأل اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، يفهمون المعاشرة بالعرفية هذه، الاحترام، التقدير، الكذا الكذا. اللي عاشوا مثلا بعد الغيبة الصغرى هم يفهمون هذا الفهم، احنا الآن هم نفهم هذا الفهم. إذن الفهم العرفي للآية القرآنية واحد لم واحد؟
واحد.
زين، يجيك واحد تقول يا أبي أنا الآن، أنت مثلا يا زيد ابن عمرو، عاشرت مثلا أهلي أحسن من المعاشرة اللي كانت مثلا في أيام النبي صلى الله عليه وآله. يقول أنا الآن اشتريت لها بيت، واشتريت لها سيارة، واشتريت لها ذهب، واشتريت لها ملابس، وزين. أما بأيام النبي صلى الله عليه وآله كانت حياة بسيطة، عبارة عن كذا وكذا وكذا. إذن وين صار الاختلاف؟
في التطبيق.
في التطبيق. نعم، اللي كانوا في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت الحياة بسيطة، بها مصاديق قليلة، عبارة عن بيت، بساط، كذا كذا كذا. الآن الوضع تغير، لكن المفهوم يعني الآن المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف أن تشتري لها بيتا مثلا يعني. أما المعاشرة بالمعروف في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن تشتري لها بساط مثلا يعني. فإذن وين مثلا المعاشرة بالمعروف في أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن تشتري لها صندوقا، الآن المعاشرة بالمعروف أن تشتري لها غرفة نوم. إذن كمفهوم ثابت لو مو ثابت؟ كفهم عرفي ثابت لو متغير؟ ثابت. لكن التطبيق هذه المعاشرة بالمعروف على مصاديقها تتغير لو ما تتغير؟ الآن مثلا تجي زوجتك تقولها يا بي أنا سأحسن إليك وأعاشرك بالمعروف، فتشتري لها صندوق وبساط. الآن هاي راح وهم تقولها، تقول يا بي هذه معاشرة بالمعروف وكذا وكذا وكذا، فهي راح تحتاج عليك بمن؟ لا تقول لك هذه مو معاشرة بالمعروف، لأن هذا المصداق مو مصداق المعاشرة بالمعروف. تشكل عليك بهكذا إشكال لو ما تشكل؟ تقول لك لا، شوف تحديدها وين، تقول لك هذا البساط والصندوق ليس مصداقا للمعاشرة بالمعروف. إذن المعاشرة بالمعروف واضحة عندها، والمعاشرة بالمعروف واضحة عندك. إذن الإشكال وين صار؟ صار الإشكال في معنى فهم المعاشرة بالمعروف، لو صار الإشكال في المصداق الذي يحقق المعاشرة بالمعروف.
المصداق الذي يحقق.
إذن إشكالك يا صاحب الحدائق هواي غريب، أنت نقلت الإشكال إلى عالم كان ينبغي عليك أن تنقل الإشكال إلى عالم المصادر، مو الملازمة ما بين الحكم الشرعي قولوا يا المنضبط وبين الفهم العرفي المتغير. نقول لك إن الفهم العرفي بلا ريب يكون ماذا؟ يكون واحدا في جميع الأعصار والأزمان، وإنما الاختلاف يكون في تطبيق المثال الأخير. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. زين، ما استطعتم من قوة شنو؟ الفهم العرفي شي يقول في أيام من قوة يعني خيل
وسيف ورمح،
واضح. إذن الفهم العرفي المن للاستطاعة للقوة. إذن أنا ذاك كانت الاستطاعة والقوة هي الخيل مثلا والسيف مثلا، ورا 100 سنة صارت الاستطاعة والقوة إنه لا مثلا يكون عندهم منجنيق مثلا، يعني بعدها صارت الاستطاعة والقوة إنه لا بد أن يبنوا سورا للبلد. الاستطاعة بالقوة صارت طائرات، الاستطاعة والقوة صارت بس، وهكذا. إذن إحنا بمن مختلفين؟ صاحب الحدائق شو يقول؟ يقول إذا تبين أن المراد كلام صاحب الحدائق ها، أن المراد من العرف آنذاك هو غيره الآن، نقول لا، الفهم العرفي واحد ولكن المصادق ماذا؟ تغيرت وتبدلت، فما ذكره صاحب الحدائق لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. هذا يا إشكال، الإشكال الأول على صاحب الحدائق. الإشكال الثاني، إيش قال صاحب الحدائق؟ قال يا بترى المدار على عرف الأئمة، يعني على العرف الذي كان موجودا في زمن الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. نقول إن صاحب الحدائق قال إن الأخبار دلت على أنه يجب الرجوع إلى عرفهم. إيش قال؟ الأخبار دلت على أن المناط في الرجوع إلى يا عرف، إلى عرف الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وأنتم تعلمون أن صاحب الحدائق من أعلام الأخبارية، من حقنا أن نطالبه أين الأخبار التي دلت على أنه يجب الرجوع إلى عصر الأئمة سلام الله تعالى عليهم. جيب لنا خبر واحد، وأنت أخباري تعيش مع الأخبار، أنطانا خبر من الراجع كتاب الحدائق؟
لا،
ما أنطانا ولا خبر واحد. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى الأخبار التي دلتنا أصلا لا عين لها ولا أثر. إذن نقول إذن المعنى الذي يكون ثابتا في عصر الأئمة سلام الله تعالى عليهم، نتمسك بأصالة عدم النقل، وأن هذا المعنى يكون ثابتا وهذا المعنى لم يكن متغيرا في جميع الأعصار. إذن خلصنا منين أخوان؟ من إشكالات صاحب الحدائق. هسه الآن بعد هاي المسألة يكون صار واضح عندنا، ومسألة مهمة، أننا دائما نعود إلى من؟ نعود إلى العرف. ورجوعنا إلى العرف، قلوا وياي، ورجوعنا إلى العرف، أي عرف سواء كان المتقدم أو كان المتأخر، لأن الفهم العرفي ماذا؟ واحد. وإذا أشكل عليك بإشكال تبدل العرف تتمسك بمن؟ بأصالة عدم النقل. وأما ما أورد على أن المدار على عرف الأئمة سلام الله تعالى عليهم، نقول لو كان هناك تغير، لو كان هناك تبدل لوصل إلينا، لأن تغير وتبدل وحصول النقل في المعاني واضح أنه يحتاج إلى مؤنة، ولا بد من ثبوت هذه المؤنة. إذن كلام صاحب الحدائق يكون مردودا. واضح إلى هنا؟ الآن نعود إلى صاحب المدارك. ذكروني بكلام صاحب المدارك، إيش قال صاحب المدارك؟ نعود إلى العرف مطلقا لو إن لم يوجد معنى لغوي. الآن هذا الكلام هواي مهم أخوان، لابد أن نقف عنده. نقول بلا ريب توجد طولية بين اللغة والعرف، بمعنى أنه لا توجد عرضية وتخيير بين رجوعك للعرف أو رجوعك إلى اللغة، ولكن نجد أن اللغة على قسمين. القسم الأول أن يكون الاختلاف بين اللغويين اختلافا على نحو المباينة، اختلافا على نحو المباينة، كلمة واحدة نأتي إلى اللغوي الأول يفسرها بمعنى، نأتي إلى اللغوي الثاني يفسرها بمعنى ثاني. الآن مثلا نأتي باعتبار هذا حكم شرعي، إنه الصائم يصح له أن يبلع النخامة لو لا يصح، لكننا مختلفون ما هو المراد من النخامة. أحد اللغويين يقول المراد من النخامة ما ينزل من الرأس، ما ينزل من الرأس، ولغوي آخر يقول ما يصعد من الصدر، ما يصعد من الصدر. زين، أنا لمن أرجع؟ وفلان نزلت نخامة من رأسه وابتلعها، يفطر لو ما يفطر؟ إذا كان من مقلدي اللغوي الأول يفطر، لأن هي النخامة المفطرة. إذا كان من مقلدي اللغوي الثاني ما يفطر، لأن النخامة هي التي تنزل من الرأس لا أنها الصاعدة من الصدر. إذن يتبين أن اللغويين في تفسير معاني الألفاظ على قول واحد لو على قولين في هذه المسألة، على قولين. نجيب مثال آخر بالنسبة إلى الغناء، نجي إلى اللغوي الأول يقول الغناء هو الترجيع أو ما يناسب، قولوا ياي، أجواء أهل اللغو، أجواء أهل الفسوق واللهو. نجي إلى، قولوا ياي، إلى لغوي آخر نجده يفسر الغناء بمن؟ بمعنى آخر. إذن ما بين التفسيرين ماذا توجد؟ توجد مباينة، توجد مغايرة. مثال آخر، السؤر، السؤر البعض يفسره هو بقية الماء، البعض من اللغويين ها يفسره على أنه ما لامس أي شيء، إذن مطلق الملامسة، والبعض يقول بقية الماء. زين، إذن هنا يتبين أنه هل يصح لنا أن نعود إلى العرف في حالة التفسير المباين لو لا يصح لنا أن نعود إلى العرف. ها أخوان، إذن نقول في حالات المباينة بلا ريب لا يمكن الرجوع إلى أهل اللغة، لأن اختلافهم في هذه الحالة اختلاف على نحو المباينة، ولا نعلم إلى من نعود، نعود إلى الأول أو نعود إلى ماذا، أو نعود إلى الثاني، لا نعلم. فإذا قولك يا صاحب المدارك أنه توجد طولية بين اللغة والعرف بعد هذا الكلام على هذه المعاني اللغوية، إذن كلام صاحب المدارك يكون صحيحا لو باطلا؟
باطلا.
إذن كون نأسس قاعدة أنه بالنسبة إلى الرجوع إلى أهل اللغة مطلقا راح يصير، لو الرجوع إلى أهل اللغة في بعض الموارد،
في بعض الموارد،
في بعض الموارد التي لا يكون فيها اختلاف ما بين اللغويين نعود إلى العرف، أما إذا كان هناك اختلاف إذن الطولية التي ذهب إليها صاحب المدارك بعد نقدر نسلم أخوان لو ما نسلم بها؟ لا يمكننا أن نسلم بها. فكرة صارت واضحة؟
لا
لا، العرف يعود إلى اللغة بالعكس. لا، هذا بحث آخر، هذا يعود إلى تجميع اللغة، هذا يعود إلى تجميع اللغة، هذا ما له علاقة ببحثنا، احنا كلامنا اللغوي. الآن انت ترجع مثلا إلى مصادر اللغة، مثلا القاموس، مثلا تاج العروس، مثلا هذن من ترجع لهن تلقاهم القاموس يقول النخامة مثلا ما نزل من الرأس، تروح إلى تاج العروس يقول لك النخامة، زين أنت شوف اللغة مختلفين، أنا لمن أرجع؟ فهنا تقدر تقول أعود إلى اللغة وأترك العرف؟ ها؟ ما نقدر. فإذا الطولية، أنا إشكالي على الطولية يا أخوان، إشكالي على الطولية، يعني الطولية التي افترضها صاحب المدارك صحيحة لو باطلة؟ باطلة، مو صحيحة.
واضح. نقدر نقول الطولية
نعم 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 إذا نعم إذا كان المعنى اللغوي واحد، هذا المعنى اللغوي يساعدنا في الفهم العرفي. ولذلك دائما نقول أن المعاني إذا التبست علينا، المعاني الإصطلاحية إذا التبست علينا نستعين بأهل اللغة، فنرى أن اللغويين ماذا يفسرون هذا المعنى، والمعنى الإصطلاحي عادة يكون قريبا منين؟ من المعنى اللغوي. فإذا المعنى اللغوي أعانني، ساعدني لأجل الفهم العرفي، أما أنه نعود إلى المعنى اللغوي ونترك المعنى العرفي، هذا الكلام على أطلاقه ليس صحيحا. إذن إلى هنا انتهينا أننا نعود إلى العرف في تحديد مفاهيم ومعاني الألفاظ. فكرة صارت واضحة؟ إذن إذا سئلنا مرجعية العرف شنو معناها؟ أننا نعود إلى العرف في تحديد معاني الألفاظ. إذن هذا المورد الأول الذي نعود فيه إلى العرف. المورد الثاني الذي نعود فيه لمن؟ إلى العرف. المورد الثاني الذي نعود فيه إلى العرف هو تحديد المصداق. ذهب المشهور، مشهور الأعلام، أن العرف ليس حجة في تحديد المصادر، فالدم بعد أن حدده الشارع لا نعود فيه إلى العرف حتى نقول ما هو المراد عرفا من الدم، بل الشارع قد تصدى لتحديد المراد من الدم، وقال الشارع: الدم هو السائل الأحمر الخارج من البدن. فبناء على التحديد الشرعي يصح لك أن تعود إلى العرف؟ لو لا يصح، لا يصح. فإذن لا نقبل بمرجعية العرف في الموارد والمصادر التي تصدى الشارع لبيانها. نعم، نحن رهن الدليل في حجية الرجوع إلى العرف، وهنا إذا تصدى الشارع بعد العرف يأتي دوره لو ما يأتي؟ لا يأتي دوره. إذن هكذا نقول: لا يصح الرجوع إلى العرف في تحديد المصادق بعد أن تصدى الشارع لبيان تلك المصادق، إلا في موردين، إلا في موردين يصح لنا أن نعود إلى العرف في تحديد المصادق. المورد الأول، المورد الأول إذا أعطانا الشارع قانونا وقاعدة عامة لبيان المراد من شيء، ولكن الشارع سكت عن التطبيق، سكت عن التطبيق، فهنا نفس سكوته عن التطبيق ما هو معناه؟ معناه أنه ترك التطبيق على من؟ على العرف. ما نحتاج نذكر أمثلة هواية. شنو ردنا على صاحب الحدائق؟ الشان أحسنت،
التطبيق،
التطبيق متروك على من؟
على العرف.
نعيد الكلام لو واضح؟ واضح. الآن مثال واحد والباقي نتركه. مثال مثلا المعاشرة، المعاشرة تطبيق أن هذا مصداق للمعاشرة، هذا ليس مصداقا. البساط في عصرنا الحاضر شو يقول العرف؟ ليس مصداقا. بينما البيت وغرفة النوم يقول مصداق. إذن تحديد المصداق، الشارع انطاك قاعدة عامة وعاشروهن بالمعروف، والشارع تصدى للتطبيق لو ترك التطبيق؟ ترك التطبيق، تطبيق هذه الكبرى، هذا القانون، هذه الكلية على مصادقها. إذن من الذي يتصدى للتطبيق؟ العرف. إذن نقول يصح لنا أن نعود إلى العرف، ويكون قول العرف حجة في تحديد المصادر. لكن بيا مورد، في المورد الذي تصدى فيه الشارع لتأسيس قاعدة كلية وسكت عن التطبيق. يحتاج مثال بعد أكثر لو ما يحتاج؟ لا مو واضح. الآن مثلا زيد اختلف مع زوجته، هو يقول أنا أقدرها تمام التقدير، جبت لها كذا وجبت لها كذا، فهذه معاشرة بمن؟ بالمعروف. هي تقول بالعكس. نقول يابا هاي المسألة واضحة، نجي نجيب مجموعة من العقلاء من العرف، نقول لهم يابا هذه الأشياء اللي جاي يقدمها زوجته مصداق للمعاشرة بالمعروف لو مو مصداق؟ إذن تحديد المصداق لمن تركناه؟ للعرف. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا نعود إلى العرف في تحديد ماذا؟ في تحديد المصداق. هذا يا مورد، المورد الأول. المورد الثاني، لا المورد الثاني، المورد الثاني هو ما إذا افترض أن تحديد المصداق يعود إلى تحديد المفهوم. تحديد المصداق يعود إلى من؟ إلى تحديد المفهوم. مثلا خروج القيح والدم، والقيح ليس أحمرا بل هو أصفر، فهنا العرف يقول هذا ليس دما. القيح شو يقول العرف؟ ليس دما. ولكن الأطباء شو يقولون؟ القيح دم لو مو دم؟ لكن تغير لونه، لكن تغير ماذا؟ لونه. فهنا احترنا أننا نعود إلى الأطباء لو نعود إلى من؟ إلى العرف. فهنا تحديد المصداق، تحديد المصداق نعود فيه إلى العرف لو نعود فيه إلى الأطباء. هذا الاختلاف اصبر سببه الاختلاف في تحديد مفهوم القيح. احنا الى هنا مفهوم القيح واضح عندنا لو مو واضح؟ مو واضح عندنا بسبب عدم وضوح مفهوم القيح. ترددنا ان القيح دم لو مو دم. فهنا ماذا نقول؟ نقول العرف تارة يأخذ في مفهوم الدم قيدا وهو الدم الذي يدرك بالطرف يعني بالعين. إذن ما هو الدم؟ الدم الذي نراه، الدم أن نراه. إذن مو مطلق الأحمر، وإنما الأحمر مع قيد وهو ماذا؟ الرؤية، أن يدرك بالطرف. وهنا نعود إلى تحديد المفهوم. وإذا عدنا إلى تحديد المفهوم عند العرف، إذن تحديد المصداق يكون واضح لو مو واضح؟ ها؟ إذن عدنا إلى العرف في تحديد المصداق لو ما عدنا؟ عدنا إلى العرف، نقول يا أبا هذا القيح الآن برأيك دم لو مو دم؟ يقول مو دم. يا أبا شنو دليلك؟ يقول لأن الدم هو الذي يدرك بالطرف، وهذا الدم يدرك بالطرف لو ما يدرك؟ ما يدرك، إذن يكون طاهرا. أما الأطباء باعتبار مختبر ومدري شنو يدرك عندهم لو ما يدرك؟
يدرك.
إذن نعود إلى العرف في تحديد المصداق، ولكن تحديد المصداق يتوقف على تحديد ماذا؟ على تحديد المفهوم. بس إحنا بالنتيجة عدنا إلى العرف في تحديد المصداق لو ما عدنا؟
عدنا.
إذن هذا المورد ماذا؟ هذا المورد. وتارة العرف لا يرى الدم الأصفر دما، واضح؟ فقيد الأحمرية دخيل في صدق الدم، فهنا لا ينعقد إطلاق أنه في دليل الدم أي نجاسة الدم لكل دم، بل لابد أن يكون مع قيد ماذا؟ مع قيد الأحمرية. فهنا سوف نشترك نحن والأطباء بمن؟ بالأحمرية. الأطباء هم يقولون أحمر، يقولون هذا دم صحيح بس لونه مو أحمر. إذن عدنا في تحديد المفهوم المن؟ وبعد أن حددنا المفهوم عدنا إلى العرف في تحديد ماذا؟ في تحديد المصداق. فإذن هنا مفهوم الدم يكون من ناحية الأحمرية قيد في تحديد المراد من الدم. إذن هنا عدنا في تحديد المصداق المن؟ إلى العرف. المورد الثالث الذي نعود فيه إلى العرف هي الشروط الضمنية.
وإذا لم يتحدد المفهوم
لا العرف، هو ما لنا علاقة هي من العرف. نقول له الآن نسأل العرف شنو رأيك بالدم؟ شنو هو الدم؟ يقول الدم الذي يكون لونه أحمر. الدم الذي يكون لونه أحمر. نجي للقيح، أحمر لو مو أحمر؟ أذن المن عدنا في تحديد المفهوم والمصداق هم للعرف. تكملة البحث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.